بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الاعتراض الثالث، ماذا الجواب عنه؟ ذكرناه ولا ما ذكرنا الجواب عنه؟ الاعتراض الثالث الجواب عنه هو أن هذا الاعتراض الثالث أيضا في الواقع راجع للاعتراض الأول. الاعتراض الأول هو ماذا كان؟ كان أن هذا الرأي في تفسير الواجب التخييري هو خلاف ظاهر الأدلة. هذا الاعتراض الأول. الآن نقول أن الاعتراض الثالث أيضا هو في واقعه راجع للاعتراض الأول، أيضا كأنه يريد أن يقول أن هذا الذي ذكر في الوجه الثالث هذا أيضا خلاف ظاهر ماذا؟ الأدلة. مصلحة التسهيل والترخيص في ترك كل واحد إلى بدل لأجل مصلحة التسهيل، كأنه في الاعتراض الثالث يريد أن يقول أن هذا خلاف ظاهر الأدلة في وحدة الشنو؟ الجعل والوجوب. وإلا إذا فرضنا غمضنا النظر عن هذا مسألة الظاهر مخالفة لظاهر الأدلة، وفرضنا أن ظاهر الأدلة هو تعدد الوجوب، ظاهر الأدلة تعدد الجعل، إذا فرضنا ذلك حينئذ هل هناك إشكال في مصلحة التسهيل؟ هل هناك إشكال في الترخيص بترك كل واحد إلى بدل؟ لا، لأن في الواجبات التخييرية من الأمور البديهية فيها هو أنه لا يطلب الجمع بين ماذا؟ بين البدائل، بلا إشكال، قضية واضحة منتهين منها فارغين منها. وإذا هاي قضية فارغين منها وضميناها إلى تعدد الوجوب، ماذا ينتج؟ ينتج ماذا؟ بأنه يجوز للمكلف ترك كل واحد لكن علما إلى بدل. واضح. إذا تعدد وجوب وكل وجوب متعلق بفاعل، ومن جهة أنه قطعا لا يطلب الجمع بين الفعلين، فنتيجة شنو؟ أنه يطلب شنو؟ فاعل واحد منهما، فيجوز ترك كل منهما إلى شنو؟ إلى بدل. واضح. إذن لب الاعتراض الثالث يرجع إلى أنه خلاف ظاهر الأدلة في وحدة شنو؟ وحدة الجعل ووحدة الوجوب، ما كل وجوب واحد. هذا من هذا الحجي يقول له التبي جبته أنه أكو وجوبات متعددة. واضح. ومقتضى طبعها الأول تقتضي شنو؟ الوجوب التعييني لكل طرف، لكن أجت مصلحة التسهيل فرفعت وجوب كل منهما إلى شنو؟ إلى وجوبه عند ترك الآخر. وهذا فيرخص له بترك أحدهما إذا جاء شنو؟ بالآخر. يقول هذا الحكي كله مبني على شنو؟ مبني على افتراض تعدد الوجوب وهو خلاف ظاهر شنو؟ كانوا يريد الأدلة، وهو خلاف ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة وحدة الوجوب، إذا وحدة الوجوب بعد هذا الحكي كله ما يجي، لا مصلحة التسهيل، لا تزاحم بين تحصيل الغرض من هذا وتحصيل الغرض من ذاك، مزاحمة مع ماذا؟ مع مصلحة شنو؟ تسهيل. ماكو، كل هذا متوقف على افتراض تعدد الغرض وتعدد الوجوب وتعدد شنو؟ الجعل. بينما إذا سلمنا بتعدد الجعل هذا الكلام منطقي يكون وصحيح ومقبول، لماذا لا يكون مقبولا؟ لأنه خلاف ظاهر السنة الأدلة، فنرجعه في الحقيقة إلى مخالفة ماذا؟ ما يقوله المحقق الأصفهاني لظاهر الأدلة، فهو يرجع للاعتراض الأول. هذا الاعتراض الثالث مع جوابه. الاعتراض الرابع هو أن لازم هذا الوجه الثالث الذي ذكره المحقق الأصفهاني هو تعدد العقاب عند ترك جميع البدائل، وهذا خلاف ما هو المقطوع به في باب الواجبات السنة التخييرية. في باب الواجبات التخييرية ترك كل البدائل ليس فيه إلا عقاب واحد، بينما لازم هذا الوجه تعدد العقاب عند ترك جميع البدائل. كيف يلزم هذا على هذا الوجه؟ كيف يلزم تعدد العقاب عند ترك جميع البدائل على هذا الوجه؟ يقول يلزم باعتبار أن جواز ترك كل منهما ليس مطلقا، وإنما هو منوط بماذا؟ بفعل الآخر. يسمح لك ويرخص لك بترك العتق بشرط أن تأتي بماذا؟ بالإطعام. ويسمح لك أن تترك الإطعام بشرط أن تأتي بالعتق. واضح؟ فالترخيص الموجود في كل من الفعلين بناء على هذا الوجه ليس ترخيصا مطلقا، وإنما هو ترخيص مشروط بالإتيان بالآخر. واضح؟ فإذا ترك المكلف كلا الفعلين كان معنى ذلك أن تركه للعد ليس مرخصا فيه، لأن تركه للعد إنما يكون مرخصا فيه إذا جاء بيش بالإطعام، والمفروض أنه ترك شنو؟ إطعام. إذن تركه للعد ليس مرخصا فيه، ونفس الكلام يقال في تركه علما للإطعام، تركه للإطعام ليس مرخصا فيه، لأنه إنما رخص في ترك الإطعام إذا جاء بالعد، والمفروض أنه لم يأتي بالعد. إذن هو ارتكب تركين غير مرخص له فيهما، إذن ارتكب معصيتين، إذن استحق شنو؟ عقابا. واضح؟ ايش يبدو؟ هذا الوجه نتيجته القهرية والحتمية. يقول هذا المعترض هو تعدد العقاب بترك كلا الفعلين بهذا الاعتبار، لأنه هو مرخص له في الترك صحيح، لكن مرخص له في الترك إلى بدل مطلقا. واضح؟ وهو في المقام ارتكب الترك غير المرخص به بالنسبة إلى هذا الفعل، وارتكب الترك غير المرخص به بالنسبة إلى الفعل الآخر، فيستحق عقابا. وهذا خلاف ما هو ضروري في باب الواجبات التخييرية مع عدم استحقاق أكثر من عقاب واحد على تقدير ترك جميع البدائل. هذا الاعتراض الرابع. هذا الاعتراض الرابع طبعا هذا قبل أن جاوب عنه، هذا الاعتراض يتعامل ويا القضية بلحاظ الوجوبات والإنشاءات المجهولة في المقام. هو أكو إنشاء وجوب على العتق، أكو إنشاء وجوب على من؟ على هذا. أكو ترخيص، إنشاء ترخيص في ترك هذا لكن بشرط الاتيان شنو؟ بالآخر. وأكو ترخيص إن شاء ترخيص في هذا ترك هذا بشرط الاتيان لماذا بذاك. إذن هناك إنشاء ترخيصين في تركين لكن بشرط الاتيان شنو بالآخر، واضح؟ فهذا يقول بأنه هو رخص في ترك العتق صحيح لكن بشرط الاتيان بالآخر، وهذا لم يأتي بالآخر، إذن تركه للعتق ليس مرخصا فيه فيستحق العقاب، وهكذا الكلام في الطرف الآخر، واضح هذا. أما إذا رحنا إلى عالم الملاكات، واضح، وعالم الأغراض، واضح أنه لم يرتكب إلا مخالفة واحدة، ما ارتكب مخالفتين، واضح، ما ارتكب إلا مخالفة واحدة، لأنه لم يفوت على المولى إلا شنو؟ إلا ملاكا واحدا وغرضا واحدا، عندما يترك كلا فعلا ما ارتكب. ليش؟ لأنه المفروض في المقام أن مصلحة التسهيل إجت وزاحمت الملاكين الموجودين في الفعلين، وإلا إذا ما كم زاحمة لكان كل منهما واجبا تعينيا بشكل ما قلنا، مو مصلحة التسهيل إجت زاحمت هذين الملاكين، زاحمت هاتين المصلحتين الموجودتين في الفعلين، واقتضت ماذا؟ ارتفاع احدى المصلحتين لا على نحو التعيين، ماذا؟ واضح، احد الملاكين لا على نحو التعيين، وبقي الملاك الاخر لا على نحو التعيين على حاله. اذا احد الملاكين باقي على حاله وهو ملزم ويجب على المكلف تحصيله، اما الملاك الاخر شنو؟ زوحم بمصلحه شنو؟ تسهيل. فعندما يترك المكلف كلا الفعلين ماذا فوت؟ كم ملاك ملزم فوته؟ ملاك ملزم واحد فوته، وهذا فاذا لا يستحق الا، لم يرتكب الا مخالفه واحده، لم يرتكب الا معصيه واحده بلحاظ عالم الملاكات، واضح؟ يعني بلحاظ عالم الملاكات هو لم يفوت إلا ملاكا ملزما واحدا إذا ترك كلا منهما. لماذا؟ لأن الملاك الآخر سقط بالمزاحمة مع مصلحة شنو؟ التسهيل. وإلا لو لم يسقط بالمزاحمة لما كان الواجب في كل منهما تعينيا، لكن مصلحة التسهيل إجت رفعت أحد الملاكين لا على نحو التعيين، وبقي الملاك الآخر على حاله. فإذا هو لم يفوت إلا ملاكا واحدا، إذا لم يرتكب إلا مخالفة واحد، لكن هذا لحاظ عالم الملاك. الاعتراض مبني على عدم لحاظ عالم الملاك، وإنما لحاظ عالم الإنشاء. وهناك إنشاء، هناك ماذا؟ هناك وجوبان، هناك ترخيصان مشروطان، مو مشروطان، يجب عليك هذا عندما تترك شنو؟ ذاك، ويجب عليك ذاك عندما تترك هذا. وبعبارة أخرى يرخص لك في ترك هذا إذا جئت بذاك، أما إذا لم تأتي بذاك شنو؟ فلا يرخص لك في ترك هذا، لا يرخص، وهذا تركه، فإذا تركه غير مرخص هنا، غير مرخص فيه، فيكون معصية، كما أن ترك ذات أيضا شنو؟ مخالف ومعصية، فارتكب معصيتين، ارتكب مخالفتين، فاستحق شنو؟ عقابه، واضح؟ زين. الجواب عن هذا الاعتراض بعد أن اتضح ما هو المقصود منه هو أن هذا الاعتراض مبني على افتراض، إذا غيرنا بهذا الافتراض لا يرد هذا الاعتراض، مبني على أن المحقق الأصفهاني يفترض في كلامه أن الترخيص يتعلق بترك كل منهما من الفعلين المقرون بفعل الآخر. أرخص لك، بماذا يرخص لي؟ ترك هذا المقرون بفعل آخر. ترك العتق المقرون بفعل الإطعام، هذا يرخص به الشارع. واضح؟ نفس الكلام في الإطعام، يرخص الشارع في ترك الإطعام المقرون بفعل العتق. ترك الإطعام المقرون بفعل العتق يرخص به الشارع. إذا هيك قلنا الاعتراض يكون له وجه، تعدد العقاب يكون له وجه، تعدد المعصية يكون له وجه. ليش؟ باعتبار أن أن الشارع رخص بماذا؟ رخص بترك العتق لكن لا مطلقا، وإنما ترك العتق المقرون بفعل الإطعام، وهذا لم يفعل الإطعام، إذن تركه للعتق غير مرخص فيه. هاي مخالفة واحدة. نجي للإطعام، ترك الإطعام مرخص فيه لكن الشارع رخص في ترك الإطعام إذا اقترن بفعل العتق. وفي المقام عندما يترك كل منهما كما هو المفروض، تركه غير مقرون بفعل العتق، فإذا هو غير مرخص به، فهذه مخالفة ثانية ومعصية ثانية، فيستحق شنو؟ عقابا. هذا يكون له وجه. أما إذا صورنا كلام المحقق الإصفهاني تصوير آخر، كلام المحقق الإصفهاني ما يريد يقول أن الترخيص يتعلق بترك كل منهما المقترن بفعل الآخر، وإنما يقول أن الترخيص يتعلق بالجامع الانتزاعي لهما، يتعلق بأحدهما. واضح؟ كما لو صرح أنا أرخص لك بترك أحدهما، بترك أحدهما، هذا العين أحدهما عنوان جامع انتزاعي لهذا الفعل وجامع حقيقي وهذا الفعل، أرخص لكم لك بترك أحدهما. في هذه الحالة ما يلزم تعدد العقاب، وفي هذه الحالة لا يلزم ماذا؟ تعدد المخالفة وتعدد العقاب، لأنه هو رخص له بترك شنو؟ أحدهما. هو عندما يترك كل منهما، أو قل بعبارة أخرى عندما يجمع بين التركين، يعني يترك هذا ويترك شنو؟ هذا، قطعا أحد التركين مرخص له به. نعم الترك الآخر غير مرخص له شنو؟ به. يعني المفروض أن الشارع هو يقول له أنا أرخص لك شنو؟ في أحدهما. الترخيص يتعلق بالجامع الانتزاعي، هو مرخص له بترك أحدهما، إذن أحدهما تركه مرخص له فيه، فأين تعدد المخالفة؟ أين تعدد المعصية؟ لماذا يستحق عقابه؟ تركان صدرا منه، أحدهما مرخص له فيه، خلص صحيح الآخر ليس مرخص له فيه، لكن أحد التركين مرخص له فيه، لأن الشارع هو رخص له في أحدهما، إذن أحدهما مرخص له فيه، فعندما يترك كل منهما هو قد ترك تركا مرخصا له فيه وترك غير مرخص له فيه، وهذا لا يستدعي تعدد المخالفة وتعدد المعصية واستحقاق أكثر من عقاب شنو؟ واحد. واضح؟ إذن هناك فرق بين أن يكون الترخيص متعلق بكل من التركين، متعلق بهذا الترخيص، مشروط، وبهذا الترك ترخيص مشروط، إنه يجي احتمال تعدد المعصية. ليش؟ لأنه يرخص لك بترك العتق بشرط شنو؟ أن تأتي بالإطعام. فإذا ما أتيت بالإطعام إذا تركك للعتق غير مرخص فيه، وهكذا في الإطعام. لكن على وين عندما يكون هناك ترخيصان متعلقان بترك هذا وترك هذا لكن على نحو مشروع، فحينئذ تتعدد المعصية عند ترك كل منهما. أما إذا كان هناك ترخيص واحد متعلق بالجامع الانتزاعي واضح بينهما بأن يرخص له في ترك أحدهما، فإذا ترك التركين وترك جميع البدائل إذن أحد التروك التي صدرت منه هو مرخص له فيه، خلاص بعد ما في تعدد عقاب، ما في تعدد معصية ولا تعدد مخالفة. هذا هو الجواب عن الاعتراض الرابع. الاعتراض الخامس والأخير وهو للسيد الشهيد قدس الله نفسه، حاصله أنه هذا الكلام الذي ذكره المحقق الأصفهاني يمكن قبوله على مباني المرزة، مباني المحقق النايني في تفسير حقيقة الوجوب بشكل ما قرأناه سابقا، وأن الوجوب إنما هو ثابت بحكم العقل وليس هو مفاد شنو دليل. وجوب ليس مدلول لفظ للأدلة، وإنما هو ثابت بحكم العقل عندما يصدر من المولى طلب الفعل مع عدم الترخيص شنو في الترك. العقل يجي انتزع هنا شنو الوجوب ويحكم بالوجوب ويقول هذا واجب. على هذا المبنى يقول السيد بأن كلام المحقق الأصفهاني له وجه، وذلك بأن يقال أنه إذا طلب المولى منا أمرين، طلب أمرين، حينئذ تارة نفترض أنه لا يرخص في الترك مطلقا، يرخص في الترك مطلقا، يجي العقل ينتزع هنا عنوان الواجب الشنو تعييني، مو الوجوب الشنو تعييني، فيحكم بأن هذا بأن هذين الأمرين واجبان بالوجوب الشنو تعييني. واضح. ومرة نفترض أن الشارع يطلب فعلين ويرخص في تركهما، يعني العقل شو يقول؟ ينتزع عنوان استحباب، يقول هذا مستحب هذا مو واجب، ها مستحب استحبابهم عند المرزى أمر شنو انتزاعي، مو ينتزع من طلب الفعل مع الترخيص شنو في تركه، مستحبان يقول لأني مستحبات. وثالثا يطلب المولى منا فعلين ويرخص في ترك أحدهما إلى بدله، يرخص في ترك كل منهما لكن لا مطلقا كما في الاستحباب، وإنما يرخص في ترك كل منهما إلى شنو إلى بدل. هذا في حد وسط ينتزع منه العقل عنوان الوجوب الشنو التخييري، يقول هاي واجبات تخييرية. واضح. هذا كلام مقبول ومعقول وما به محذور، فينتزع عنوان الوجوب التخييري فيفسر الوجوب التخييري بهذا الشيء. واضح. بهذا الشيء بأنه عبارة عن وجوب كما يقول المحقق الأصفهاني يتعلق وجوبات متعددة تتعلق بالبدائل، لكن كل واحد منهما واجب يجوز تركه شنو إلى بدل. واضح. يرخص في تركه إلى بدل. المحقق الأصفهاني يقول أن هذا الترخيص في ترك كل منهما إلى بدل من ناشئ ناشئ من مصلحة التسهيل، غير هذا ماكو مانع منه. إذا بل مو ماكو مانع بعد افتراض أن هناك وجوبات تعينية كما يقول، وأن هناك ملاكات مختلفة متعلقة بيش بالأفعال ما تضاد بينها، وشي هذا فرق عن رأي صاحب الكفاية. إذا العتق بملاك مستقل ملزم، أطعام بملاك مستقل ملزم، إذا هذا إلى وجوب، هذا إلى وجوب. خب لماذا يرخص في ترك أحدهما إلى بدل؟ ليش يرخص في ذلك؟ لابد أنه ما يريد يزاحم المكلف، ما يريد يوقعه في المشقة، ما يريد يوقعه في الضيق، هم يصوم هم يعتق هم يطعم 60 مسكين، واضح؟ فيرخص له في ترك أحدهما إلى شنو؟ إلى بدل. هذا ينتزع منا العقل عنوان الوجوب التخييري، فما به معقول. أما بناء على ما هو الصحيح يقول من أن الوجوب مدلول لفظ مفاد للأمر، مفاد الأمر، واضح؟ مفاد الأمر هو إذا أمر أعتق، إذا قال أعتق مفاده هو شنو؟ الوجوب، واضح؟ هنا كلام المحقق الأصفهاني يواجه مشكلة، يواجه محذور. محقق الأصفهاني يقول أكو وجوب متعلق بهذا العتق، وجوب متعلق بإيش؟ بالإطعام، واضح هذا؟ زين، هذان وجوبان واضح تعيينيان كما وقع ربما وجوبات تعيينية، لولا مصلحة التسهيل لوجب كل منهما تعيينان. ايش يقول؟ وجب العز تعيينان والطعام تعيينان، هي مصلحة اصلا. هذان وجوبان تعيينيان اذا كانا مطلقين، إما نقول إما أن يدعي المحقق الأصفهاني أنهما مطلقان، وإما أن يدعي أنهما مشروطان. السيد يقول إذا ادعى أنهما مطلقان يلزم محذور ثبوتي، إذا ادعى أنهما مشروطان فكلامه لا يزيد على كلام صاحب الكفاية. ما جاء في شيء جديد، ما جاء في شيء جديد. أما إذا ادعى أنهما مشروطان يرجع إلى رأي صاحب الكفاية، هذا واضح، وجوب تعيين لهذا مشروط بترك الآخر، وجوب متعلق بهذا مشروط بترك ذاك. هذا اللي يقول صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال عندنا وجوبان تعيينيان يتعلقان بالفعلين، لكن كل منهما مشروطا بترك الآخر. ليش؟ هو قال لوجود تضاد بين شنو؟ بين الملاكات. إذا اعتق بعد ما يقدر يحصل ملاك شنو؟ الإطعام، فيسقط وجوبه. إذا متى يجب عليه العتق؟ إذا لم يطعم، وإلا إذا أطعم ما يقدر يحصل ملاك شنو؟ العتق، وهكذا العكس، واضح. هذا لا يزيد على ماذا؟ على رأي صاحب الكفاية. وأما إذا ادعى بأنه لا وجوبان تعيينيان مطلقان، السيد يقول بأنه عقلائيا يرى بأن هناك تهافت بين وجوبين تعيينيين مطلقين متعلقين بالفعلين مع جواز ترك أحدهما، هذا بينهما تهافت، عقل تهافت عقلائي، ما مقبول الجمع بين هذين الأمرين. ويقول لأن هذا بالضبط كالجمع بين وجوب شيء وجواز شنو؟ تركه. كيف أن وجوب شيء ما ممكن عقلائيا أن يجتمع مع جواز تركه؟ كذلك وجوبان، لاحظوا، وجوبان تعيينيان تعينيان ناشئان من ملاكين ملزمين متعلقان بفعلين، كيف يمكن الجمع بينهما وبين شنو؟ جواز ترك أحدهما. هذا بالضبط كالجمع بين وجوب شيء وجواز ترك، هذا غير مقبول عقلائيا، فلا بد لدفع هذا المحذور أن يقول صاحب المحقق الأصفهاني أن يقول بأن الوجوبين في المقام ليسا مطلقين بل شنو؟ مشروطان، وجوب هذا مشروط بترك هذا، ووجوب هذا مشروط بترك هذا، مثل هذين الوجوبين المشروطين لا مانع من أن يجتمع مع الترخيص في ترك أحدهما، فيكون وجها مقبولا معقولا لا محذور فيه، لكنه يرجع إلى كلام صاحب الكفاية وليس شيئا جديدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.